السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، درسنا في الفقه في ديننا، حيث نشرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. ولازلنا نشرح في كتاب الحج، وقد شرعنا في باب محظورات الإحرام، وهذا باب من الأهمية بمكان عظيم، وذلك أن بعض الناس يخطئون فيه فيشقون على أنفسهم مشقة شديدة، حيث ينسبون إلى المحظورات ما ليس منها، وقد يقع بعضهم في المحظورات حيث لا يعلم الحكم. وقد تقدم معنا قول المصنف إنها سبعة، وبدأنا بالمحظور الأول، وهو تعمد الرجل لبس المخيط حتى الخفين. فهذا المحظور لا بد فيه من التعمد، والتعمد لا بد فيه من أمور ثلاثة: لا بد فيه من العلم، ولا بد فيه من الذكر، ولا بد فيه من الاختيار، حتى يحصل التعمد والقصد. وهذا يخرج الناس والجاهل والمكره. وهذا المحظور خاص بالرجل بإجماع العلماء. والمخيط كما تقدم هو ما فصل على قدر البدن كله، أو على بعض البدن، أو على عضو من الأعضاء، وكان محيطا به ومستمسكا عليه بنفسه، فهو ما فصل على قدر البدن كالثوب والجلباب، أو على بعضه كالسروال الطويل، أو على عضو كالشراب والخف والقفازين. وكان محيطا بالعضو أو بالبدن، وكان مستمسكا عليه بنفسه، ولو لم يكن فيه خيط، فلو نسج نسجا بالإبر من غير خياطة، فإنه يكون مخيطا. أما إذا لم يكن مفصلا على قدر البدن أو بعضه أو عضو من الأعضاء، ولم يكن محيطا به أو مستمسكا بنفسه عليه فإنه لا يكون مخيطا هنا، يعني لا يكون محظورا. فلو أن الإنسان لبس إحراما مكفوف الجوانب وليس مخيطا، مكفوف الجوانب بالخيط، فإن هذا لا يضر إحرامه. ولو لبس نعلا مخيطا بالخيوط فإن هذا لا يضره. ولو لبس حقيبة مخيطة فإن هذا لا يضره، لأنه ليس المقصود بالمخيط هنا كما قلنا ما فيه خيط. وهذا المحظور إنما هو في اللبس على الهيئة المعتادة، فلو أن المحرم وضع الملبوس على بدنه بغير لبس فإنه لا يكون مرتكبا لمحظور. يعني لو أن الرجل أخذ ثوبه ولفه على بدنه لفا ليتدفأ به فإن هذا ليس محظورا عليه ولا يكون مرتكبا لمحظور. والرجل إذا لم يجد إزارا فإنه يجوز له أن يلبس السراويل التي تغطي عورته، وكذلك إذا لم يجد نعلين فإنه يجوز له لبس الخفين على ما نذكره اليوم إن شاء الله، حيث وقفنا في آخر الدرس الماضي عند مسألة الخفين. فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله والسامعين يعيد لنا قراءة هذا المحظور.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى تحت باب محظورات الإحرام، وهي 7 أشياء: أحدها تعمد لبس المخيط على الرجل حتى الخفين.
نعم، وهذا كما شرحناه وبيناه في المجلس الماضي، والرجل يحرم عليه أن يلبس الخفين مع وجود النعلين، لكن إذا عدم النعلين ولم يجد نعلا فإنه يجوز له أن يلبس الخف. لكن هل يشترط أن يقطعه أسفل الكعبين أو لا يشترط ذلك؟ هذا محل خلاف بين العلماء. فجمهور العلماء يرون أنه يشترط، فإذا لم يجد الرجل النعلين وأراد لبس الخفين فإنه لا بد أن يقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين. وذلك لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم فقال لا يلبس القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين. والحديث عند الشيخين. فهذا نص في أن الرجل لا يجوز له أن يلبس الخفين إلا إذا عدم النعلين، وأنه إذا عدم النعلين لا بد أن يقطع الخفين حتى يكون أسفل من الكعبين. وذهب الحنابلة إلى أنه لا يشترط أن يقطعهما، بل يجوز له أن يلبسهما على هيئتهما. وذلك لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات: من لم يجد إزارا فليلبس سراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين. متفق عليه. وتلحظون هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط القطع، وإنما أجاز لبس الخفين لمن لم يجد النعلين مطلقا. فهنا قال الحنابلة بحديث ابن عباس رضي الله عنهما، وأن هذا رفع لاشتراط القطع الذي تقدم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما. قالوا: وحديث ابن عباس رضي الله عنهما متأخر عن حديث ابن عمر رضي الله عنهما، لأن حديث ابن عمر رضي الله عنهما كان في المدينة كما دلت عليه روايات كثيرة، وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهما فهو في عرفات. إذن حديث ابن عمر رضي الله عنهما كان قبل الحج، أما حديث ابن عباس رضي الله عنهما فكان في الحج. فإن قال قائل: لماذا لا يحمل المطلق على المقيد والحالة واحدة والحكم واحد؟ قلنا: لأن المقام مقام بيان، والذين شهدوا الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم في عرفات أكثر من الذين شهدوا معه الخطبة في المدينة، فلا يصلح أن يكون هذا مقيدا بحديث ابن عمر المتقدم، يعني لا يصلح أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم ترك القيد اعتمادا على أنه بينه في المدينة، لأن الذين حضروا معه وسمعوه في عرفات أكثر من الذين سمعوه في المدينة، والمقام مقام تعليم للحج، فلا يصلح أن يحمل المطلق على المقيد. وعلى قول الجمهور هذا مثال لتقدم المقيد على المطلق، على قول الجمهور هذا مثال لتقدم المطلق على لتقيد لتقدم المقيد على المطلق، فيكون المقيد ذكر في المدينة والمطلق ذكر في مكة، ويحمل هذا على هذا. لكن على قول الحنابلة وهو الراجع عندي لا يكون هذا من باب حمل المطلق على المقيد. ومقصود المصنف بقوله حتى الخفين أن من هذا المحظور لبس الخفين إذا لم يكونا مقطوعين أسفل الكعبين لمن يجد النعلين. تبعوا لما أقول: من هذا المحظور لبس الرجل للخفين إذا لم يكونا مقطوعين أسفل من الكعبين لمن يجد النعلين. الآن لا نتكلم عن من لا يجد النعلين، يعني رجل وجد نعلا، عنده نعل وعنده خف، فلبس الخفين غير مقطوعين، هذا ارتكب محظورا إذا كان متعمدا كما تقدم في أول الكلام، وهذا محل اتفاق. وكذلك إذا لبسهما بدون قطع لمن لم يجد النعلين، لكن عند من؟ عند الجمهور من لم يجد النعلين، إذا لبس الخفين بدون قطع يكون قد ارتكب محظورا. أما عند الحنابلة لا، لأنهم لا يشترطون قطع الخفين لمن لم يجد النعلين. بقي أمر مهم، وهو إذا لبس الرجل الخفين وقد قطعهما أسفل من الكعبين مع وجود النعلين. إذا لبس الرجل الخفين وقد قطعهما أسفل الكعبين مع وجود النعلين، عنده نعل وعنده خف، قال أريد أن أقطع الخف تحت الكعب وألبس الخف، لا أريد أن ألبس النعل. ومثله ما يشبهه كالكندرة التي تكون أسفل الكعبين، وما يسميه بعض الناس بالجزمة، والبوت الذي يكون أسفل الكعبين، وكذلك يعني ما يشبهه. فهذه مسألة محل خلاف، فعند جمهور العلماء يحرم على الرجل أن يلبس كل ما يستر القدم ولو لم يستر الكعبين. عند الجمهور، جمهور الفقهاء، يحرم على الرجل أن يلبس كل ما يستر القدم ولو لم يستر الكعبين. واختار هذا القول شيخنا ابن عثيمين رحمه الله. فعلى هذا عند الجمهور لا يجوز للرجل المحرم أن يلبس الكندرة أو الجزمة أو البوت، ما يجوز له هذا ما دام أنه واجد للنعلين. طيب ما دليلكم يا معاشر الجمهور؟ قالوا إن الدليل هو في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا الخفين إلا ألا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. طيب أين الدلالة؟ يقول لك الجمهور النبي صلى الله عليه وسلم اشترط قطعهما على من؟ على من لم يجد النعلين، على من لم يجد النعلين، حتى يبيح له أن يلبس الخفين اشترط عليه أن يقطع الخفين. جيد؟ قالوا فدل على أنها حرام حتى بعد القطع، ولكن خفف على من لم يجد النعلين. يعني قالوا لو كانت تصير حلالا بعد القطع لما كان هذا تخفيفا، من يجد النعلين ومن لا يجد النعلين سواء في هذا الباب. لكن لما رأينا النبي صلى الله عليه وسلم يخص هذا بمن لم يجد النعلين علمنا أنها تكون حراما على المحرم وإن كانت مقطوعة إلا إذا عدم الكعبين، إلا إذا عدم النعلين. وعند الحنفية والحنابلة في وجه يجوز، يجوز للرجل أن يلبس الخفين المقطوعين أسفل من الكعبين ولو وجد النعلين، ويجوز أن يلبس الجزمة، ويجوز أن يلبس الكندرة. واختار هذا القول ابن تيمية رحمه الله وشيخنا ابن باز رحمه الله، قالوا يجوز. قالوا لأنه في حديث ابن عمر فرق بين ما يغطي الكعبين وما لا يغطيهما، فدل على افتراقهما في الحكم، فدل على افتراقهما في الحكم. طيب قلنا لهم إذن لماذا اشترط النبي صلى الله عليه وسلم للقطع عدم النعلين؟ إذن يكون الشرط ضائعا لو كان هذا جائزا لكل أحد. قالوا لا، اشتراط عدم النعلين إنما هو لجواز القطع لا لجواز اللبس بعد القطع. واضح يا إخوة؟ يقولون اللبس بعد القطع جائز معلوم، لكن هذا الشرط لجواز القطع لأن فيه إتلافا للمال، فلا يجوز له أن يتلف الخف إلا إذا لم يكن واجدا للنعلين، فيقطعهما أسفل الكعبين. وقالوا لو كان الخف يبقى حراما على من عدم النعلين بعد القطع، لماذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالقطع وفيه إتلاف للمال؟ يعني هؤلاء يقولون للجمهور أنتم تقولون إنه يبقى حراما بعد القطع ولكن رخص فيه من أجل عدم النعلين. طيب ما دام أنه حرام لماذا يشترط النبي صلى الله عليه وسلم القطع وفيه إتلاف للمال؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم أذن له لأنه حرام حرام. يعني لو لبس الخفين، لاحظوا يا إخوي، يقولون لو لبس الخفين بدون قطع هذا حرام عليه لو كان واجدا للنعلين، ولو لبس الخفين بعد القطع هذا حرام عليه لو كان واجدا للنعلين. ما دام أنه حرام في الحالين لماذا يجعله النبي صلى الله عليه وسلم يقطع الخفين مع أن في قطع الخفين إتلافا لهما؟ وإن كنا نحن نرجح أن هذا الأمر قد رفع، أعني الأمر بالقطع، لكن العلماء هنا كلهم يحتجون بحديث ابن عمر رضي الله عنهما. وعندي أن القول الثاني أقوى والقول الأول أحوط. القول الثاني أقوى، من حيث النظر الفقهي. والقول الثاني والقول الأول أحوط من حيث السلامة. فالأحوط للرجل أن لا يلبس الجزمة أو الكندرة أثناء الإحرام، وإنما يلبس النعلين. نعم.
قال رحمه الله: تعمد تغطية الرأس من الرجل ولو بطين أو استظلال بمحمل، وتغطية الوجه من الأنثى لكن تسدل على وجهها للحاجة.
نعم، هذا المحظور الثاني تعمد، مثل ما تقدم في لبس المخيط، لابد أن يكون عن علم وذكر واختيار. تغطية الرأس بملاصق تقصد به التغطية والستر للرأس، وهذا يا إخوة يخرج تغطية الرأس بغير ملاصق كسقف السيارة مثلا، فإنه يغطي الرأس لكنه لا يلاصقه، والخيمة والمظلة أو الشمسية، فإن ذلك جائز بلا كراهة عند أكثر العلماء، وذلك لحديث جابر رضي الله عنه أنه قال أمر بقبة من شعر أو أمر بقبة من شعر فضربت له بنمرة فنزل بها، رواه مسلم في الصحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يصعد إلى عرفة أمر بقبة من شعر، خيمة من شعر، فضربت له بنمرة فنزل بها صلى الله عليه وسلم. كذلك يخرج ما لو وضع ملاصقا على رأسه بغير قصد التغطية والستر، كوضع متاع على رأسه أو إمرار يده على رأسه، فهذا ليس محظورا باتفاق المذاهب الأربعة. إذا غطى رأسه بملاصق لا يقصد به التغطية، وإنما يقصد به حمل المتاع، حقيبته معه تعب من حملها فوضعها فوق رأسه يحملها لا ليغطي رأسه، هذا ليس محظورا باتفاق المذاهب الأربعة. كذلك إمرار الرجل يده على رأسه فإنه يغطي رأسه بملاصق لكن لا يقصد الستر والتغطية، فإنه إذا كان كذلك لا يكون محظورا باتفاق المذاهب الأربعة. من الرجل، أي أن هذا المحظور خاص بالرجل بالإجماع، خاص بالرجل بالإجماع، ولو بطين، أي سواء غطى رأسه بمعتاد مثل الطاقية والعمامة والبرنس أو بغير معتاد، مثل لو طين طينا ووضعه على رأسه من أجل أن يغطيه فإنه ممنوع من ذلك. ودليل هذا المحظور ما ورد في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: ولا العمامة ولا البرنس. فهذا دليل، كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته ناقته: ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، متفق عليه. لكن المصنف قال: أو استظلال بمحمل. المحمل يا إخوة هو ما يوضع فوق البعير يشبه الصندوق، يدخل فيه الراكب ليستظل به. ما يوضع فوق البعير مثل الصندوق ويكون مغطى، يدخل فيه الراكب على البعير من أجل أن يستظل به، وهذا ممنوع عند الحنابلة والمالكية، أن يدخل الرجل في المحمل هذا ممنوع ومحظور عند الحنابلة والمالكية، لما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: أضحي لمن أحرمت له. رواه الشافعي وابن أبي شيبة والبيهقي. وسنده صحيح. طيب يا إخوة، ستلحظون شيئا، ما الفرق بين الخيمة والمحمل؟ الخيمة قالوا ما في بس، المحمل قالوا ما يجوز. قالوا لأن المحمل يقصد به الستر ويكثر الدخول فيه، والغرض منه الترفه. قالوا ثلاثة أمور يقصد به الستر، لا قصد من سوى الستر، ويكثر الدخول فيه، ويقصد به الترفه، بخلاف الخيمة. فالخيمة منزل، ولذلك يدخل فيها الإنسان في الليل والنهار، بخلاف المحمل. ولا يقصد بها الترفه. طيب، هل عليه دم إذا فعل؟ عند المالكية وبعض الحنابلة نعم، وعند بعض الحنابلة لا، ولكن هذا القول مرجوح أصلا، والراجح أنه يجوز له أن يغطي رأسه بغير ملاصق مطلقا، خيمة، مظلة، سيارة، محمل، ولا يوجد دليل على المنع. وأثر ابن عمر رضي الله عنهما أضحي لمن أحرمت له أيبرز للشمس يحمل على يعني الأكمل في رأيه. فالراجح أنه لا بأس في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كان أسامة رضي الله عنه وبلال رضي الله عنه يأخذ أحدهما بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، ويرفع الآخر ثوبا يستر به النبي صلى الله عليه وسلم من الحر حتى رمى جمرة العقبة، رواه مسلم في الصحيح. وهذا مثل المحمل، أحدهما ممسك بالخطام والآخر رافع ثوب بعود يضع فوق النبي صلى الله عليه وسلم ليقيه الحر، ليقيه الحر. فدل ذلك على الجواز. طيب، هل يجوز للرجل أن يغسل رأسه وهو محرم؟ الجواب نعم. طيب، ما علاقة هذه المسألة بتغطية الرأس؟ لأنه إن انغمس في الماء فسيغطي الماء رأسه، وإن صب الماء سيحرك يده فوق رأسه فيغطي رأسه بيديه. ولهذا يذكرها العلماء في مسألة تغطية الرأس. نعم، يجوز له ذلك، لأن أبا أيوب رضي الله عنه سئل كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم، فقال لإنسان أصبب، فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، متفق عليه. واغتسل عمر رضي الله عنه وقال لا يزيد الماء الشعر إلا شعثا، وهذا رواه مالك والشافعي بإسناد صحيح. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال لي عمر ونحن محرمون بالجحفة تعال أباقيك، أينا أطول نفسا في الماء؟ رواه سعيد بإسناد صحيح، صححه الألباني وغيره. فعمر رضي الله عنه يقول لابن عباس رضي الله عنه تعال أباقيك نغطس في الماء، أينا يبقى في الماء أكثر من الآخر وهما محرمان؟ فدل ذلك على الجواز. وسئل ابن عمر رضي الله عنهما يغتسل المحرم؟ فقال هل يزيد ذلك إلا شعثا، هل يزيد ذلك إلا شعثا. رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. وقال جابر رضي الله عنه يغتسل المحرم ويغسل ثوبه، يغتسل المحرم ويغسل ثوبه. رواه البيهقي بإسناد صحيح. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته ناقته اغسلوه بماء وسدر، متفق عليه. ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يقل ولا تغسلوا رأسه، فدل هذا على الجواز. طيب هل له أن يغطي وجهه كله أو بعضه؟ هل يجوز للرجل أن يغطي وجهه وهو محرم؟ اختلف العلماء في ذلك، فيجوز له ذلك عند الحنابلة والشافعية لما جاء عن عثمان رضي الله عنه أنه غطى وجهه عند مالك في الموطأ بإسناد صحيح. وجاء أن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت ومروان بن الحكم كانوا يخمرون وجوههم وهم حرم، رواه الشافعي والبيهقي وصححه النووي، وفي تصحيحه نظر. وعند الحنفية والمالكية وأحمد في رواية لا يجوز للرجل أن يغطي وجهه وهو محرم، لأنه في حديث المحرم الذي وقصته ناقته قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تخمروا وجهه ولا رأسه، رواه مسلم في الصحيح. لكن بعض أهل العلم حكم على زيادة الوجه بالشذوذ، لكن الظاهر والله أعلم أنها صحيحة ثابتة. وقال ابن عمر رضي الله عنهما ما فوق الذقن من الرأس فلا يخمر المحرم، رواه مالك في الموطأ. ما فوق الذقن من الرأس فلا يخمر المحرم. والأحوط أن لا يخمر الرجل وجهه حال الإحرام. وبعض أهل العلم جمع بين فعل بعض الصحابة والحديث بحمل الحديث على الكراهة، فقالوا إنه يجوز مع الكراهة، وهذا قول قوي لكن الأخذ بالاحتياط أولى، لا سيما مع وجود اللفظ في حديث المحرم الذي وقصته راحلته في الصحيح صحيح مسلم. فالأحوط أن لا يغطي وجهه، لا بعضه ولا كله. نعم.
قال: وتغطية الوجه من الأنثى لكن تسدر على وجهها للحاجة.
هذا المحظور الثالث، وهو متعلق بالمرأة المحرمة، وقد اتفق العلماء على أن المحرمة يحرم عليها النقاب، هذا محل إجماع. والنقاب هو ما يغطي الوجه مع ظهور العينين أو إحداهما، هو ما يغطي الوجه مع ظهور العينين أو إحداهما، فهذا محرم على المرأة بالإجماع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، رواه البخاري في الصحيح. كما اتفق العلماء، وانتبهوا لما أقول يا إخوة، كما اتفق العلماء على أن لها أن تغطي وجهها بغطاء كامل عند وجود الرجال الأجانب، كما اتفق العلماء على أن لها أن تغطي وجهها بغطاء كامل لا يظهر العينين عند وجود الرجال الأجانب. يعني يا إخوة، لم يقل أحد من العلماء يحرم على المحرمة أن تغطي وجهها عند الرجال الأجانب، لم يقل أحد من أهل العلم يحرم على المحرمة أن تغطي وجهها بغطاء كامل تسدله عند وجود الرجال الأجانب، بل كلهم يقولون بالجواز، لكن بعضهم يقول بالجواز مع الكراهة، وبعضهم يقول بالجواز، وبعضهم يقول بالوجوب. يعني المرشدون الآن الذين يأتون للنساء ويقولون للمرأة: يجب عليك أن تكشفي وجهك، ولا يجوز أن تغطي وجهك بغطاء كامل، هذا غلط. قال ابن عبد البر رحمه الله: وأجمعوا أن إحرامها في وجهها دون رأسها، وأنها تخمر رأسها وتستر شعرها وهي محرمة، وأجمعوا أن لها أن تسدل الثوب على وجهها من فوق رأسها سدلا خفيفا تستتر به من نظر الرجال، وأجمعوا أن لها أن تسدل الثوب على وجهها من فوق رأسها سدلا خفيفا تستتر به من نظر الرجال. هذا ابن عبد البر يحكي الإجماع. وقال ابن قدامة رحمه الله: وأما إذا احتاجت إلى ستر وجهها لمرور الرجال قريبا منها فإنها تسدل الثوب من فوق رأسها على وجهها، ولا نعلم فيه خلافا. قال: وأما إذا احتاجت إلى ستر وجهها لمرور الرجال قريبا منها فإنها تسدل الثوب من فوق رأسها على وجهها ولا نعلم فيه خلافا. وهو فعل نساء السلف. جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا. رواه أبو داود وابن ماجه، وسكت عنه أبو داود، وما سكت عنه فهو صالح. وقال شيخنا ابن باز رحمه الله: ثابت، وضعفه كثير من العلماء منهم النووي والألباني، وفي إسناده ضعف، لكن حديث أسماء يشهد له ويقويه. فقد روى مالك وابن خزيمة والحاكم بإسناد صحيح عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت: كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق. فكان النساء، نساء التابعين، يخمرن وجوههن، أي يغطين وجوههن وهن محرمات، وهن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وعن أبيها. وعند ابن خزيمة عن أسماء رضي الله عنها أنها قالت، يعني القائل هنا أسماء: كنا نغطي وجوهنا من الرجال. وإسناده صحيح، والصحابي إذا قال كنا يحمل على زمن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن نساء السلف كنا يغطين وجوههن وهن محرمات، وهذا يحمل على ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها، وهو إذا مر بهم الرجال. فالمرأة إذا لم تكن بحضرة الرجال الأجانب فإنها تكشف وجهها حال الإحرام، تكشف وجهها حال الإحرام. فإذا كانت بحضرة الرجال الأجانب، كأن نزلت مثلا من السيارة أو أرادت أن تطوف، فإن لها باتفاق العلماء أن تسدل على وجهها غطاء يستر الوجه كله. ولكن كما قلت لكم، بعض أهل العلم قالوا يجوز مع الكراهة، يعني الأفضل عندهم أن لا تغطي وجهها، وهذا معروف عند الشافعية، لكنهم جاءوا بشيء آخر، قالوا: ويستحب للمرأة أن تمس وجهها بالحناء إذا أحرمت. ويستحب للمرأة أن تمس وجهها بالحناء إذا أحرمت. لماذا؟ لأن الحناء يعطي لونا، إما أصفر أو أحمر أو أسود، فيغطي البشرة فيكون كالغطاء لبشرتها، فلا يرى الرجال حقيقة بشرتها. يا إخوة، المشكلة أن الناس يأخذون خلاف العلماء من غير فهم له. وهناك فرق كبير جدا يا إخوة بين من يعرف الفقه وبين الفقيه. هناك كثر يعرفون الفقه، يعرف الأقوال، يعرف كذا، ولكنه لا يتضلع في الأقوال ولا يفهم حقيقة الأقوال. يعني الشيء بالشيء يذكر، خلاف العلماء في كشف المرأة لوجهها أصلا، العلماء مجمعون على أن المرأة لا يجوز لها أن تتبرج بالزينة في وجهها إذا برزت للرجال، ما يجوز تضع مكياج، ما يجوز تضع المسكرة والكحول في العينين حتى على النقاب وهو جائز، ما يجوز أنها تجمل عينيها حتى تصبح فتنة. الآن بعض المسلمات تضع المكياج والحمرة والكحول وتغطي شعرها، وإذا قلت لها لماذا يا أختي، قالت العلماء منهم من يقول يجوز كشف الوجه. قالوا يجوز كشف الوجه لكن ما أباحوا التبرج بالزينة، ما يجوز لها بإجماع أهل العلم أن تتبرج بالزينة. ومع أن القول مرجوح فإن تطبيق الناس له غير صحيح، والعلماء الذين يقولون بجواز كشف الوجه يرون أن الأفضل لها مع عدم تبرجها أن تغطي وجهها لا سيما في أيام الفتن. لذلك الشيخ الألباني رحمه الله لما رجح كشف الوجه وقاله مرجوح مع جلالة قدره، قال ونحن نأمر نساءنا بتغطية الوجه، ونحن نأمر نساءنا بتغطية الوجه. هنا في هذه المسألة العلماء مجمعون على أنه لا يجوز للمحرمة أن تتبرج بالزينة. نعم أجاز لها بعض أهل العلم أن تكشف وجهها حتى مع وجود الرجال الأجانب، لكن في نفس الوقت أجازوا لها أن تغطي وجهها. والمتشددون في هذه المسألة استحبوا لها أن تمس وجهها بالحناء حتى تغطي بشرتها. إذن عرفنا أن العلماء متفقون على أنه يجوز للمرأة المحرمة أن تسدل على وجهها غطاء كاملا يستر وجهها عند وجود الرجال الأجانب. ثم منهم من قال بالجواز مع الكراهة، ومنهم من قال بالجواز، ومنهم من قال بالوجوب، والراجح هو الوجوب، وأنه يجب عليها أن تغطي وجهها بغير النقاب. فما يفعله بعض المرشدين من إجبار المسلمات المغطيات لوجوههن على كشف وجوههن حال الإحرام غلط، وقد جاءت نصوص الأئمة بهذا، منهم الإمام مالك رأى أن المرأة يجوز لها أن تغطي وجهها بثوب عند وجود الرجال الأجانب، أما عند عدم وجودهم فلا. وهذا الذي أجمع عليه أهل العلم. وقد ذكرت مرارا وتكرارا أن إحدى الأخوات جاءتني سنة من السنين في التوعية وهي تبكي، وقالت يا شيخ أنا في بلاد الفتن منذ بلغت لم يرى الرجال وجهي، أنا أغطي وجهي لم يرى الرجال الأجانب وجهي أبدا من أنا صغيرة منذ عرفت البلوغ، واليوم المرشد يقول لي يجب أن تكشفي وجهك. يا شيخ أغطي وجهي في بلاد الفتن ويرى الرجال وجهي عند الكعبة؟ تبكي المسكينة وتقول أنها تجاوزت 50. فقلت لها يا أختي لا تخافي، ولا هذا الأخ المرشد مخطئ، وانقلي له عني أن العلماء مجمعون على أنه لا يجب علي أن أكشف وجهي حال الإحرام عند وجود الرجال الأجانب. فهذا ما تيسر في هذا المجلس، ونكمل غدا إن شاء الله عز وجل ونجيب عن بعض أسئلة إخواننا، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفع الله بما قلتم، أحصل لكم. هذا يقول علي ديون وأنا الآن أقوم ببناء منزلي، فهل يسقط عني وجوب العمرة؟
ما دام أن عليك ديونا وتحتاج المال الآن لبناء منزلك أيضا مع وجود الديون، فإنه يجوز لك أن تؤخر الجمعة، تؤخر العمرة إلى أن يتيسر لك الأمر إن شاء الله.
أحسن الله عليكم. هذا يقول ما حكم ما يفعله الكثير ممن يطيلون الشعر ثم يربطونه بشيء من خلف الرأس؟
يجوز للرجل أن يطيل شعره بشرط أن يكرمه، فلا يجعله شعثا مرتعا للقمل كما نرى في أحوال بعض الرجال يسير كأن على رأسه شجرة وليس شعرا، وبشرط أن لا يتشبه بالنساء، فلا يجعل شعره على هيئة النساء، فإذا سلم من التشبه بالنساء ومن عدم إكرام الشعر فإنه يجوز له أن يطيل شعره. لكن يلحظ هنا قاعدة عند أهل السنة والجماعة، وهي أنه إذا عرف أهل البدع بشيء فينبغي على أهل السنة ترك ذلك الشيء ما لم يكن مشروعا. فالخوارج اليوم عرفوا بإطالة الشعر لأنهم من جهلهم يظنون أنهم إذا أطالوا شعورهم خرجوا عن كونهم خوارج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيماهم التحليق. فإذا كان الإنسان في بلد فيه هؤلاء الخوارج أو أهل البلد يرون أن الذي يطيل شعره من الخوارج فينبغي أن لا يطيل شعره، أعني الرجل، فيخالف سيما أهل البدع. هذه قاعدة عند أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة يتميزون عن أهل البدع حتى في السيماء. إلا إذا كان الأمر مشروعا فلا يضرنا إذا وافقنا أهل البدع عليه، مثل مثلا إعفاء اللحية. بعض الناس اليوم يأتي يقول إعفاء اللحية هذه طريقة الخوارج، والرجل يحلق لحيته، لا هذا غير صحيح. مرة كنت لقيت رجلا ونصحته، يعني ما شاء الله وجدت محافظا على الصلاة يعني بشيء يسر القلب، فطمعت فيه ويحلق اللحية والشارب، وقلت له يا أخي يعني مثلك ما شاء الله تبارك الله تسبقنا إلى المسجد ومحافظ على المسجد وتصلي السنة، لو أنك فقط تعفي اللحية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعفاها وأمر بها. فقال لي الباب عندنا يعفي اللحية، وأنا أخالف النصارى. فضحكت معه وبينت له. فبعض الناس يأتي للمشروع حتى يترك بحجة مخالفة مثلا أهل البدع، لا، لكن المباح أو ما يكون عند الإنسان فيه خيارة، أهل السنة يخالفون أهل البدع في سيماهم، فيلحظ هذا الأمر. إذن لا بد من إكرام الشعر إذا أراد الرجل أن يطيله، ولا بد أن لا يتشبه بالنساء لا في هيئته ولا في عقصه ولا في غير ذلك، وأن لا يكون في مكان يعتبر فيه هذا من سماء أهل البدع. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا يقول ما حكم عقد الزواج عند البلدية الكافرة زيادة على عقد الزواج الشرعي؟
العقد المدني الذي يقصد به التوثيق من أجل إثبات الحقوق ما فيه بأس أن يقام في البلديات في ديار الكفر بعد أن يعقد العقد الشرعي بشروطه المعروفة، ثم يوثق في البلدية بالعقد المدني، ما فيه بأس في هذا من أجل إثبات الحقوق وحتى لا تضيع الحقوق. نعم،
أحسن الله عليكم. هذا يقول ما حكم من يقول بأنه يجوز الخروج على الحاكم المسلم إذا كانت الدولة تقر المظاهرات؟
إذا كانت الدولة إيش؟
تقر المظاهرات.
المشكلة يا إخوة إذا تكلمنا بالأصول الشرعية قالوا أنتم تتكلمون من أجل الحكام، ولا تظهرون دين الله، وإذا جاء الأمر إلى هواهم قالوا نترك الدين الله والأدلة لأن النظام يجيز. لما جاءوا في مسائل المظاهرات وقالوا البلد يجيز المظاهرات، النظام يجيز، الدستور يكفل للمواطن حق التظاهر، إذن نحن نعمل بالنظام وننحي الأدلة الشرعية. وهكذا صاحب الهوى ما يثبت على شيء، يتقلب بحسب هواه. إذا كانت الديمقراطية كما يقولون تحقق له هواه كان أكبر ديمقراطي، وإذا وصل إلى الحكم صار أكبر دكتاتوري، لأنهم يتقلبون بحسب أهوائهم. يقابل هذا أقوام يظهرون الأصول الشرعية في أقبح صورة ممكنة من أهل الحق، لكن يظهرونها في الصورة القبيحة، وهذا ينفر الناس من الأصول الشرعية. يعني أضرب لكم مثالا، مرة سمعت أحد الناس يقال له إن الحاكم زور الانتخابات، فقال جزاه الله خيرا، هو بهذا يحقق الأصل الشرعي، لأن الحكم في الشرع دائم ما ينتهي بأربع سنين ولا خمس سنين ولا، ما دام يزور الانتخابات هو يحقق الأصل الشرعي. هذا الأمر ينفر الناس من الأصول الشرعية. أو مثلا أقول الحاكم لو فعلوا 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 مما لا يفعله أحد، ما في داعي، ما في داعي أن آتي وأعدد أشياء ما تقع أصلا في الواقع. لو أن الحاكم زنى كل يوم وسرق كل يوم وشرب الخمر كل يوم ومدري وش سوى كل يوم ما يفعله الناس، لماذا نبغض الأصول الشرعية عند العامة؟ لا ينبغي هذا. والمسلم ينبغي عليه أن يلتزم قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم وما فهمه السلف، وافقه الناس أو خالفه. والله 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 من تمسك بقول الله وبقول رسوله صلى الله عليه وسلم على فهم سلف الأمة فهو أمة ولو كان واحدا، لا يضره من ناوأه ولا يضره من خالفه، لكن ينبغي مع ذلك أن يلاحظ القلب، أن يكون قصده من طرحه للأصول الشرعية وجه الله سبحانه وتعالى والنصح للمسلمين حكاما ومحكومين. ونحن درسنا مسألة المظاهرات دراسة طويلة جدا، وظهر لي أن المظاهرات محرمة مطلقا، لما فيها من المفاسد اللازمة، سواء كان النظام يجيز أو ما يجيز. نحن هنا لا نتكلم على مسألة الخروج على الحاكم، هي قد تكون جزئية ولكن ليست هي العلة المقتضية للتحريم، بل ما في المظاهرات من مفاسد لازمة يحرمها الشرع ولا بد من وجودها في المظاهرات يقتضي تحريمها. أما لو أمر الحاكم الرعية بالوجود في مكان معين لمصلحة، فإنه يجوز بشرط أن لا يكون فيها محرم، ما يكون فيها اختلاط رجال ونساء ولا. فلو دعا الحاكم المسلم رعيته إلى الوجود في مكان معين لمصلحة فيجوز أن يجتمعوا في المكان الذي أمروا أن يجتمعوا فيه بشرط أن لا يكون فيه حرام. أما إذا كان فيه حرام فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم.
أحسن الله عليكم. هذا يقول عندنا في البلد مجموعة من الطلاب عندهم عزوف عن حفظ القرآن الكريم وقراءته مع الحرص على حفظ المتون العلمية وقراءة الكتب، فما النصيحة لهم؟
لا أدري كيف يكون الإنسان طالب علم وهو لا يهتم بأصل العلم. القرآن أصل كل خير وإليه يرد كل خير، هو كلام الله سبحانه وتعالى، فينبغي على طالب العلم بل على كل مسلم أن يجعل لخير الكلام أعظم اهتمام، أن يجعل لخير الكلام وهو كلام الله أعظم الاهتمام، وأن يختار له أفضل الأوقات، وأن تكون له عناية عظيمة به بتلاوته بحفظه. وأنا أقول دائما أيا كنت لا تحرم نفسك من حفظ القرآن، والله يا أخي والله لو تحفظ في كل يوم نصف آية، بشرط أن يتم المعنى، نصف آية أو آية تقرأها الصبح تحفظها ثم تبدأ ترددها طوال اليوم، فقط آية واحدة بس، من الغد آية ثانية، من الغد آية ثالثة، وهكذا. والله لو فعلنا هذا كان كلنا حفاظ الآن، كم مضى من أعمارنا، ونستطيع الآن أن نفعل كل يوم آية، إذا كنت ما تستطيع أكثر، لأن الآية ما يمكن أنك تقول أنا ما أستطيع آية واحدة. إذا صليت الفجر امسك المصحف وقرأ الآية هذه، رددها 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 حتى تبدأ تحفظها، ثم بعد ذلك طوال يومك اذكر الله بها، اقرأ هذه الآية اقرأ هذه الآية اقرأ هذه الآية، ستحفظها. من الغد تنتقل إلى آية ثانية، والله أنت في خير عظيم ونعمة ونعمة عظيمة. ووصيتي لطلاب العلم جميعا أن يعتنوا بالقرآن الكريم قراءة، وهذا الأصل المهم، عار على طالب العلم أن يمر عليه يوم لم يقرأ فيه من كتاب الله. فأن يقرؤوه وأن يتدبروه ولو بكتاب، يأخذ الإنسان معه يتدبر ويقرأ تفسير الآيات، وأن يحفظوا ما أمكنهم، وأن يجتهدوا في هذا الأمر. والقرآن يا إخوة أساس كل خير، والله أساس كل خير، حتى البركة، البركة في الوقت توجد في قراءة القرآن. والله لا يوجد أعظم من قراءة القرآن في جلب البركة لوقت الإنسان. والله جرب اليوم الذي تقرأ فيه من القرآن تجد فيه من البركة والإنجاز والتوفيق والتسديد والتيسير ما لا تجده في غيره. فأنا أوصي نفسي وجميع طلاب العلم وجميع المسلمين بالعناية بالقرآن الكريم، لا تحرم نفسك من كتاب من قراءة كلام الله ولو قليلا في كل يوم. ولا أقول كما يقول كثير من الناس يعني عندك وقت ضايع كثير اجعله في القرآن، أقول اجعل أنفس وقتك لأشرف كلام، كلام الله سبحانه وتعالى. سأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من أهل القرآن في الدنيا والآخرة، وأن يكرمنا بالسنة، وأن يجعلنا من خدام الكتاب والسنة، وأن يثبتنا على ذلك، وأن يختم لنا عليه. ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.